الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، أن ينفعنا وينفعكم بما يدور في هذه الأكاديمية العلمية من دروس نافعة ومفيدة بإذن الله تعالى لطلاب العلم. أيها الأحبة الكرام، نتواصل في هذا اليوم المبارك في درس عمدة الفقه من كتاب البيوع للموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويسعدنا أن يكون معنا في ضيافة هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له حضوره، فحياكم الله شيخ عبد الله.
حيا الله الإخوة والمشاهدين جميعا.
الترحيب أيها الأحبة موصول أيضا بالإخوة الكرام الذين حضروا هنا في الاستوديو، لهم منا أطيب تحية على حرصهم وحضورهم، نسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة. كما نشكركم أنتم أحبتنا الكرام في كل مكان على تواصلكم معنا في هذا البرنامج ودعمكم، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أيها الأحبة، للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بترقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم، كما يسعدنا أيضا تلقي أسئلتكم وأجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن الخيار أو الخيارات في البيوع بصفة خاصة، وفي العقود عقود المعاوضات المالية بصفة عامة. قبل أن ندخل في باب الخيار أو في موضوع الخيار، ما أدري فيها إجابة عن أسئلة الحلقة الماضية.
نعم شيخ، نستدركم شيخ الكريم. الإخوة طبعا طرح الشيخ في الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما المراد بالمتلاحق من الثمار وما حكمه؟
طيب،
الأخت فيدة من لبنان تقول المتلاحق من الثمار هي التي تأتي ثمارها متلاحقة مثل التين والبطيخ واللوبيا والباذنجان.
جميل.
واختلف في حكم بيعه على قولان.
أنه على قولين. تقول على قولان؟
نعم.
على قولين.
نعم. على قولين. أن بيع، أنا أنقل كما أمام يعني. القول الأول أن بيعه يجوز، أما الثاني أنه يجوز بصلاح الوجه الأول منه.
صلاح القطف الأولى يعني.
نعم.
هنا.
القول الثالث تقول أنه يجوز بيع الثمار الموجودة البارزة منه، ولا يجوز بيع الثمر الآتي لاحقا. هذا إجابة السؤال الأول شيخنا.
يعني المسألة فيها خلاف على قولين. أولا، المتلاحق من الثمار هو التي تأتي ثماره تباعا ولا تأتي دفعة واحدة. يعني بعض الثمار تكون يعني دفعة واحدة، وبعض الثمار تأتي متلاحقة، بعضها يكون صالحا وبعضها ما زال في منتصف نموه، وبعضها لم يطلع بعد، وبعضها ما زال في بداية ظهوره. هذا هو المتلاحق من الثمار. ومثل ما مثل أو مثلت الأخت، يعني مثل التين ومثل اللوبيا ومثل الباذنجان ومثل الطماطم وغيرها من الثمار التي تأتي ثمارها متلاحقة. أما الحكم في بيعها فخلاف على قولنا. القول الأول أنه لا يجوز بيع إلا اللقطة أو القطفة الصالحة التي بدأ فيها الصلاح. أما ما سيأتي بعد فلا يجوز بيعه لأنه معدوم، لأنه ما زال معدوما وفي غرر وفي جهالة، يمكن يواصل هذا الشجر هذه الثمار ويمكن يتعرض لآفة، ويمكن يحصل أمر من الأمور التي لا تكون في الحسبان، ولهذا هذا البيع في غرر وفي جهالة، وفي أيضا عدم قدرة على التسليم باعتباره غير موجود الآن. القول الثاني يقول لا، يجوز بيع مثل هذه الثمار التي تتلاحق وتكون يكون العقد مقصود به الثمرة الموجودة الصالحة، الموجودة الصالحة، وما يأتي يكون تابعا، وما يأتي يكون تابعا. ولكن يقال هذا لو كان الذي سيأتي قليل وغير مراعى في العقد، مع أنه لا بد أن يكون مراعا في العقد، لأن لو قيل للمشتري أن لن يكون لك إلا هذه القطفة الموجودة وقليل مما سيأتي فلن يقبل، ويأمل أن سيأتي قطفات وقطفات وقطفات متلاحقة تفوق القطفة الموجودة الآن، لأن في الغالب أن تستمر لفترة طويلة يزيد فيها الإنتاج الذي سيأتي عن الموجود، فهو لا شك أنه مقصود في العقد، ولهذا القول بأنه تابع هذا محل نظر. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن البيع لا يجوز إلا للموجود، الموجود الصالح، وأما ما عداه فيكون له عقود في وقته. نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني أجاب عنه الأخ توفيق محمود من مصر، يقول علامة بدو الصلاح في العنب أن يتموه، أن يصبح لون، أن يصبح حلوا ويتلون لونه من اللون الأخضر إلى اللون الذي يصبح فيه حلوا، وألوان العنب تختلف منه الأصفر والأحمر والأسود، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، وقيل وما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر.
كلام الأخ جميل فيما يتعلق بالجواب على بدو الصلاح في العنب، إن فعلا دقيق كلامه، نقال أن يتغير إلى حالة يصبح فيها حلوا، وهذا يختلف باختلاف أنواع العنب، فبعض العنب يسود، وبعض العنب يحمر، وبعض العنب يصفر، وبعضه يبقى على حاله ولكن يتموه، يعني يتغير طعمه ويلين من كونه قاسيا أو صلبا إلى كونه لينا ممتلئا بالماء، هذا هو علامة الصلاح في العنب. ولكن الدليل الذي ذكره هو عام، يعني في الغالب أن كما جاء في الحديث في النخيل، في النخيل سئل عن بيع النخيل، وفي رواية الثمر أو الثمار عن بيعها قبل صلاحها، قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وفي رواية نهى عن بيع النخيل حتى تزهو، قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار، هكذا جاء. نعم، في سؤال عندي عندك سؤال ثالث ولا؟
إيه بقي سؤال يا شيخ. أجابت عندنا الأخت فوزية من الكويت تقول المراد بوضع الجوائح تلف، نعم، تلف الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها وقبل الجذاذ، وقد ورد فيها نهي عن بيعها وهو حديث جابر، فإذا كانت تلف لآفة سماوية يكون الضمان على البائع، وإن كان بفعل آدمي فالضمان على المتلف.
الجواب الأخت يعني يمكن نعطيه 70%، لأنها أجابت وأدخلت في وسط الجواب كلام في غير محله. هو وضع الجوائح كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وأنا كما سمعت أو فهمت أن قالت حديث جابر أن النبي نهى عن بيع الجوائح، ولا المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل الصلاح، أما بعد الصلاح فالبيع جائز، وهذا هو مفهوم الأحاديث الكثيرة التي جاءت بالنهي عن بيع الثمار قبل صلاحها. الكلام عندنا مثل ما ذكرت، بعد تعرض الثمرة لآفة، بعد بيعها، بعد صلاحها، بعد بدو صلاحها وقبل الجذاذ، قبل أن يأخذها المشتري، تعرضت لآفة، الحكم في هذا أن تكون من ضمان البائع، يعني لا يحمل المشتري هذه الثمرة، لا يحمل المشتري هذه الثمرة. ويدل عليه الحديث في رواية الثانية بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأننا لو حملنا المشتري لا وقع عليه ضررا كبيرا، حيث حملناه هذه الثمرة ولم يستفد منها شيئا، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، يعني ألا تحمل المشتري. في هذا المقام تحدثنا عن نوع التلف أو سبب التلف وما يترتب على نوع أو اختلاف هذا السبب. فإذا كان التلف بآفة سماوية كما يعبر الفقهاء والمقصود سبب لا صنع للآدمي فيه، يعني ليست كما يقول يعبرون الآن ليست بفعل فاعل، ليست بفعل فاعل، وإنما هي من الأسباب الكونية بفعل الله عز وجل، مثل الأمطار، مثل الفيضانات، مثل الرياح الشديدة، مثل الحر الشديد، البرد الشديد، إلى غير ذلك، حريق بدون فعل فاعل كما يقولون. فهذا هذه تسمى آفة سماوية لا صنع للآدميين فيها، هذه أمر أن توضع، يعني لا تحمل المشتري، وإنما تكون من ضمان البائع باعتباره أصلا ماله. أما إذا كان التلف بسبب فعل فاعل فإن الضمان يحمل على هذا الفاعل أيا كان، سواء كان المشتري، لو فرضنا أن التلف بسبب من المشتري فإنه يتحمل ويدفع لأنه هو الذي أتلف. أحيانا يكون البائع نفسه أيضا يتحمل وعليه أن يعيد الثمن إلى المشتري إذا كان قد قبضه. أما إذا كان رجلا ثالثا، شخصا أجنبيا، يعني أجنبيا من العاقدين، ليس البائع وليس المشتري، فإنه يحمل، يحمل إيش؟ الضمان، يحمل الضمان، وحينئذ فيخير المشتري بين أمرين، إما أن يفسخ البيع ويعود على البائع بالثمن إذا كان قد سلمه، أو أنه يمضي البيع ويعود هو نفسه إلى المتلف فيأخذ بدل الثمرة التالفة، يأخذ يضمن هذه الثمرة التالفة من أتلفها وهو ذلك الرجل. هذا فيما يتعلق بالأسئلة الماضية. أنا أريد أن أسأل الإخوان الآن الذين حضروا معنا في الدرس القادم الماضي سؤال أيضا. لا تخافون، مو بصعب، إن شاء الله سيكون سهلا.
نعم شيخ، بعد إذنكم شيخ، حقيقة نشكر الإخوة الذين أجابوا، الأخت أم أيوب من المغرب، والأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات، والأخ نبيل حجازي من السعودية، والأخ بالقاسم من الجزائر، أيضا إجاباتهم متقاربة مع الإجابات التي استعرضتموها يا شيخ قبل قليل، نشكرهم على تواصلهم معنا،
بارك الله فيهم. سؤال، احنا قسمنا بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بيع الثمار قبل بدو صلاحها جعلنا في حالات، تذكرون ولا لا؟ سبع حالات تقريبا، وأنا سأسأل عن حالة واحدة، سأسأل عن حالة واحدة، يعني إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ تفضل يا أخي.
جائز.
لماذا؟
لأنه اشترط فيها القطع.
إيه، وإذا اشترط فيها القطع لماذا جائز؟ لأنه يصبح لا غرر، لا غرر ولا احتمال حدوث عاهة أو آفة أو شيء، إنما هو أراد أن يشتريها بحالها وبوضعها التي عليه وسيقطعها الآن، فلا ليس هناك احتمال حدوث عاهة في المستقبل. بارك الله فيك. طيب، موضوعنا اليوم كما قلت هو في الخيار أو الخيارات، الخيارات متنوعة، والفقهاء رحمهم الله تعالى كما سيأتي اختلفوا في تنويعها وتقسيمها وعدها أيضا. هناك خيارات بينها الفقهاء وهي معلومة في كتبهم، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس وفي الدرس القادم بإذن الله. وهناك خيارات معاصرة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الباب، وجدت في التعامل المعاصر تسمى خيارات، ولكنها غير جائزة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى وبيانها. قبل أن نبدأ ونقرأ كلام المؤلف في مقدمة تتعلق بالخيار، وهذه المقدمة في نقاط. النقطة الأولى تعريف الخيار. الخيار اسم مصدر، اسم مصدر، لأن المصدر اختار، ما الفرق بين اسم المصدر والمصدر؟ الفرق بين اسم المصدر والمصدر أن اسم المصدر كما يقولون كل كلمة تدل على معنى المصدر ولا تتضمن جميع حروف الفعل، كل كلمة تدل على معنى المصدر ولا تشتمل على جميع حروف الفعل. عندك مثلا اختار، المصدر منها ايش؟ اختيار، اختيار. طيب إذا قلنا خيار هذا نسمي ايش؟ اسم مصدر، لأن الفعل اختار والمصدر هذا اللي سميناه اسم مصدر خيار نقص فيه، نقص عن حروف الفعل، يعني لم يشتمل على جميع الحروف الموجودة في الفعل، لأن في تاء بينما هنا ما في تاء. إذا كان المصدر مشتملا على جميع حروف الفعل فيسمى مصدر، وإذا نقص فيسمى اسم مصدر. فعندنا مثلا اختار هذا الفعل المصدر منه إيش؟ اختيار، وخيار اسم مصدر، وخيار اسم مصدر. طيب هذا يعني كلام لغوي. تعريف الاختيار في الاصطلاح إتاحة الفرصة أمام العاقدين أو أحدهما لطلب أو للأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، هذا الخيار. إتاحة الفرصة أمام المتعاقدين أو أحدهما، إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر، إتاحة الفرصة أمام المتعاقدين أو أحدهما للأخذ بخير الأمرين الإمضاء أو الفسخ، إمضاء البيع أو فسخه. ما الذي يثبت فيه الخيار من العقود؟ العقود، عقود المعاوضات عموما، عقود المعاوضات المالية بل المعاوضات عموما سواء كانت مالية أو غير مالية، يمكن أن تقسم الأقسام الآتية. القسم الأول العقود الجائزة، العقود إيش؟ الجائزة. ما معنى جائزة؟ يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، غير لازمة يعني. العقود الجائزة التي يجوز لكل من المتعاقدين أن يفسخها متى شاء، فهي ليست لازمة، مثل الوكالة والشركة، المضاربة، العارية، الوديعة، على خلاف بين الفقهاء في بعض هذه العقود. العقد الجائز يثبت فيه الخيار ولا لا؟ ها؟
لا.
لماذا؟ نعم؟ صارت لازمة ما يثبت فيها خيار، لأنه لا حاجة للخيار، لا حاجة للخيار، لأنها غير لازمة، يعني كل وقتها وقت خيار، كل وقتها وقت. متى نحتاج إلى الخيار؟ في العقد الذي سيلزم، وبالتالي لن يصبح أمام العاقدين فرصة للرجوع. نقول أمامكم وقت يكون وقت خيار، فرصة للخيار قبل اللزوم. أمامنا فرصة للخيار قبل لزوم العقد. لئلا يكون العقد أو العاقد تسرع في إنشاء العقد، لئلا يعني أمام فرصة للتروي والنظر والنظر إلى هذا العقد، هل هو يناسبه أو لا يناسبه، هل العوض في هذا العقد مناسب ولا غير مناسب، أمام فرصة للتفكير والتروي. ماشي. العقد الجائز هل يحتاج إلى هذا؟ ليس بحاجة إلى هذا، لأن طبيعة هذا العقد تغني عن الخيار، لأن الفرصة ممنوحة للعاقد بعد العقد وبعد وفي مجلس العقد وبعد مجلس العقد بعد وقت بعد يعني ماشي مفتوح. هذا العقد الجائز عندما توكل شخص يتولى أمرا عنك، لك الحق في فسخ هذا العقد متى شئت ولا لا؟ الوكالة عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها متى شاء، سواء الموكل أو الوكيل، سواء أثناء بعد العقد في مجلس العقد أو بعد التفرق من مجلس العقد أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، متى ما شاء. وعلى هذا قالوا العقود الجائزة ليست بحاجة إلى خيار، لأنها بطبيعتها جائزة، يعني بطبيعتها يجوز تقتضي، بطبيعتها تقتضي أن لكل واحد من العاقدين أن يفسخ العقد. القسم الثاني
شيخ
العقود اللازمة. نعم.
عفوا القسم الأول الشيخ، يعني كيف لكل واحد يقتضي أن له الخيار فيها العقود الجائزة؟ يعني مثل لو أخذنا الوكالة يا شيخ، الموكل والوكيل كلاهما لهما حق فسخها؟
كلام هذا معنى جائزة، معنى جائزة أنها غير لازمة، يعني يحق لكل واحد أن يفسخ، أن يتنازل، أن ينهي العقد متى شاء، أن ينهي العقد متى شاء، وحينئذ لم يصبح للخيار الذي نريد فائدة. صحيح. لأن طبيعة هذه العقود تغني عن الخيار. طيب القسم الثاني العقود اللازمة، العقود اللازمة النافذة بمجرد القول. العقود اللازمة لابد من القيدين. العقود اللازمة النافذة بمجرد القول، بمجرد التلفظ بها، مثل العتق، مثل الوقف، مثل النكاح، مثل الخلع، الطلاق، الرجعة، هذه الألفاظ وهذه العقود بمجرد ما يتلفظ بها الإنسان خلاص
تلزم،
انت كتبت. أيوه. ما في، مجرد ما يتلفظ بها الإنسان تكتب عليه ويلزم بمقتضاها، يلزم بمقتضاها. قال عنده عبد وقال اعتقتك، خلاص. قال والله أنا أمزح ولا أنا أضحك ولا أنا ما أردت ولا لي الخيار، نقول له أنت هذه يسمونها عقود نافذة، عقود إيش؟ نافذة بمجرد التلفظ. الوقف عندما يقول أوقفت بيتي هذا، أوقفت أرضي الفلانية، مزرعتي الفلانية، أرضي إلى، فهذا أيضا من العقود اللازمة النافذة التي تلزم بمجرد التلفظ بها، وحينئذ هذه لا خيار فيها، لا يدخل فيها الخيار، لأن لا قيمة للخيار حينئذ، لأن تلزم بمجرد التلفظ بها. القسم الثالث العقود اللازمة للعاقدين جميعا، العقود اللازمة للعاقدين معا، مثل البيع والإجارة ونحوهما، وهذه يثبت فيها
الخيار،
الخيار بغض النظر ما نوع الخيار الذي يثبت والخيار الذي لا يثبت، هذا سيأتي تفصيله في مواقع، لأن يعني سنتحدث عن كل نوع من أنواع الخيار بالتفصيل إن شاء الله. الآن عندنا العقود اللازمة التي تلزم للعاقدين معا هذه يثبت فيها. ونقول مثلا خيار المجلس يثبت فيها خيار المجلس اللي مثلا البيع.
ما هي وش الأمثلة عليها يا شيخ؟ عفوا
البيع والإيجار مثلا
فقط.
نعم. يعني في عقود بمعنى البيع.
نعم.
يثبت فيه. طيب
جميل.
البيع مثلا. أنا وأنت قلت أريد منك أن تبيعني هذا الكتاب، قلت نعم سأبيعك إياه بعشرين ريال، قلت قبلت، وما زلنا في المجلس في هذا الدرس الآن. شريت أنت الكتاب ولا ما شريت؟
والله لم نتفرق. أنا
نعم على كل، نحن يسمونه في مجلس
العقد
الخيار، في مجلس الخيار أو في مجلس العقد. يعني الآن أنا بعت الكتاب على الأخ عبد الرحمن بعشرين ريال، ماشي الحال؟ هل انتهى البيع الآن خلاص لازم؟ لا، ما زال جائزا الآن في هذه اللحظات جائز. ذكرني بس في نهاية الحلقة أقول ترى ما هون. طيب الآن ما زلنا في مجلس العقد، ما زلنا في مجلس العقد أو في مجلس الخيار، لكل واحد منا خلال هذا المجلس خلال هذا الدرس أن يفسخ، يقول أنا خلاص ما أرى أن البيعة ما تناسب. أنا الآن أقول ترى ما يناسب. ماشي الحال؟
أصر شيء ما هم دار يا شيخ.
المهم أخشى أنسى بس. طيب الآن هذا نسميه إيش؟ خيار مجلس، وهذا بيع. البيع يثبت فيه خيار المجلس. البيع عقد جائز ولا لازم؟ لازم، لأننا لو تفرقنا قبل أن يقول أحدنا لا أريد هذا البيع يلزم البيع، خلاص يصبح لازم. ليس من حقي أنا أن أتنازل أو نفسخ، وليس من حقي هو أيضا أن يفسخ. هو يلزم بالثمن عشرين ريالا، وأنا ألزم بدفع الكتاب أو بتسليم الكتاب له. لا، هل يسمي عقد إيش؟ لازم، يسمي عقد لازم. ومثله الإيجار، لو اتفقنا على إيجارة عين معينة وما زلنا في المجلس لكل واحد منا أن يفسخ هذا العقد وتنازل، ولكن لو حصل التفرق قبل أن يفسخ أحدنا فإنه يلزم هذا العقد. إذن نقول القسم الثالث العقود اللازمة ليش؟ للعاقدين معا، العقود اللازمة للعاقدين معا، وهذه العقود يثبت فيها الخيار، الخيار للعاقدين. طيب في عندنا القسم الرابع.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عقود لازمة لطرف دون آخر، طبيعة هذه العقود كذا، لازمة في جانب أحد العاقدين وليست لازمة في العاقد أو في جانب العاقد الثاني. مثل إيش؟ قال مثل الرهن. الرهن عندما يكون شخص دائنا لشخص آخر، دائن، وسبب الدين أيا كان، باعه بيت وأصبح الذي اشترى البيت مدينا للبائع ب100,000 ريال، ونفرض مثلا أن الثمن مؤجل أو أن غير مؤجل، ولكن ما عنده ما يدفع به الآن، قال أمهلني فترة، أمهلني كذا، قال ما يخالف أنا أمهلك، ولكن بشرط أن تقدم لي رهن، تقدم لي عين أضمن حقي بها. قال نعم، عندي الأرض الفلانية بالمكان الفلاني، قدمتها رهنا لك، وأصبحت الأرض إيش؟ مرهونة. والمشتري البيت الذي قدم الأرض نسميه ماذا؟ راهن. والدائن يسمى ماذا؟ مرتهن. فالرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، لأنه أصلا هذا الرهن وضع لصالح من؟ لصالح المرتهن، لصالح الدائن. فإذا تنازل عن حقه قال أنا لا أريد رهن، أنا واثق فيك بدون رهن، له ذلك ولا لا؟ من حقه أن يتنازل. إنما بالنسبة للراهن الذي تعلق بملكه هذا بالأرض حق المرتهن ليس له أن يتنازل، فهو عقد لازم. هذا يثبت فيه الخيار لمن؟ لمن كان العقد في حقه لازما، له خيار المجلس حتى يتفرق، فإذا تفرق لازم في حقه. وأما بالنسبة لي المرتهن اللي هو الدائن معنا في هذا المثال، جائزا على طول، يعني عنده العقد مفتوح على طول. ولهذا نقول يثبت خيار المجلس مثلا في جانب من لزم العقد في حقه أو من لزم الرهن في حقه، وهو الراهن، ولا خيار بالنسبة للمرتهن، لأن طبيعة العقد بالنسبة له مفتوحة، يحق له نفسه العقد في كل وقت.
نعم شيخ.
نعم
استاذنك شيخ، النوع الثاني ذكرته هنا عقود نافذة لا يحق لأي من الطرفين الخيار فيها.
نعم.
لو وعدتم يا شيخ بعد إذنكم، يعني كأنما
العقود اللازمة النافذة هذه قلنا مثل الوقف ومثل العتق ومثل النكاح والطلاق والرجعة، هذه تلزم بمجرد القول، تنفذ وتلزم بمجرد القول، وبالتالي لا مجال للخيار فيها، لا مجال للخيار. إذا قال اعتقتك يقول المملوك عتق العبد، حتى ولو لم يرضى العبد، حتى ولو لم يرضى أو أراد أن يرجع السيد، خلاص. الوقف أيضا إذا قال أوقفت هذه الدار وأصبحت موقوفة على فلان أو على جهة بر أو على كذا، خلاص. وهكذا النكاح إذا تلفظ به لزمة، والطلاق إذا تلفظ به لزمة، والرجعة إذا تلفظ بها ارتجعت المرأة له بعصمته. في عندنا تقسيم آخر فيما يتعلق باللزوم والجواز، يعني تقسيم العقود فيما يتعلق باللزوم والجواز. القسم الأول ما كان غير لازم للعاقدين ولا يفضي إلى اللزوم، مثل الوكالة والشركة والعري والوديع اللي ذكرناه. والقسم الثاني ما كان غير لازم ولكنه قد يلزم فيما بعد، مثل الهبة. الهبة عندما يقول وهبتك هذا الكتاب أو هذا القلم، هل تلزم بمجرد التلفظ؟ لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. فهذه يقول ليست لازمة في الحال ولكنها تلزم في ثاني الحال. عندنا مثلا ما كان لازما لأحد العاقدين دون الآخر، وهذا مثل الرهن. القسم الرابع العقود اللازمة للعاقدين جميعا، مثل البيع ونحوه. والعقود اللازمة للعاقدين أنواع، منها ما يلزم بمجرد القول مثل الوقف والعتق والنكاح والطلاق والرجعة، وهذه العقود ليس فيها خيار مجلس ولا خيار شرط. ما يدخل خيار المجلس دون خيار الشرط، وما كان التقابض في مجلس العقد شرطا في صحته. يعني عندنا الآن سيأتينا خيار المجلس وخيار الشرط. بعض العقود يدخل فيها خيار المجلس، وبعض العقود لا يدخل فيها، وبعض العقود يدخل فيها خيار المجلس والشرط، وبعض العقود يدخل فيها خيار المجلس دون خيار الشرط. يعني مثلا مثل الصرف، صرف أو بيع الربويات ببعض، يعني بيع مثلا البر بالشعير أو بيع الذهب بالفضة، هذا يدخل فيه خيار المجلس ولا ما يدخل؟ هو بيع ولازم يدخل، يدخل خيار المجلس يدخل في الصرف. ما زلنا في مجلس العقد لنا خيار، إذا تفرقنا لازم ويشترط التقابض في مجلس العقد. ولكن هل يدخل خيار الشرط؟ يعني يقول مثلا اشترط لي الخيار 3 أيام وبيع ذهب بفضة ولا ببر بشعير، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يدخل، لأن لابد أن ننتهي في هذا المجلس، إما أن يحصل تقابض فيتم العقد، أو لا يحصل تقابض في مجلس العقد فيبطل العقد. يعني ما في، ما في عندنا خيار، ما في مجال لخيار الشرط. اللي هو خيار الشرط أنا اشترط الخيار لي أفسخ ولا أتم البيع لمدة مثلا معينة، لمدة 3 أيام، لمدة 4 أيام، لمدة أسبوع كذا. فلا يرد هذا عندنا فيما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لأن يا إما أننا نتقابض وننهي العقد، نتم العقد وينتهي ويلزم بمجرد التفرق، أو أننا لا ننهي وحينئذ يبطل. ما قبض في مجلس العقد لازم، وما لم يقبض يبطل فيه العقد. نعم.
فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
طيب لو ما كان في مجلس العقد كان عن طريق الهاتف،
كيف يعني؟
يعني مثلا يتبايعان على شيء معين عن طريق الهاتف،
يلزم بمجرد انهاء الهاتف،
مجرد انهاء المكالمة،
مجرد انهاء المكالمة. هذا سيأتينا بما يحصل التفرق، لأن عندنا مثلا، والسؤال هذا حقيقي وجيه وجيد، عندنا كما سيأتي بعد ما ندخل في الحديث عن خيار المجلس، إن خيار المجلس مفتوح حتى يحصل التفرق. يعني مفعول خيار المجلس متى ينتهي؟ متى ينتهي مفعول خيار المجلس؟ في التفرق، بالتفرق بالأبدان، بالتفرق بالأبدان. إذا كان في مجلس واحد وتفرق، خرج أحدهما أو خرج جميع من المجلس، لزم العقد. إذا كان عن طريق الهاتف فبمجرد ما تنتهي المكالمة يحصل التفرق، يعني كل واحد أصلا ببدنه متفرق، يعني متفرقان ببدنهما، يعني واقعا. نعم. نقول العقود اللازمة للعاقدين أنواع، ما يلزم بمجرد القول مثل الوقف والطلاق وإلى آخره، وما يدخله خيار المجلس. طبعا الأول هذا لا يدخله خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط اللي هو النافذ، لازم النافذ، هذا لا تدخله خيار مطلقا، لا خيار مجلس ولا خيار شرط. اثنين، أو النوع الثاني ما يدخله خيار المجلس دون خيار الشرط، وهو ما كان التقابض في مجلس العقد شرطا في صحته، مثل الصرف ومثل السلم ومثل بيع الربويات سواء بجنسها أو بغير جنسها مما يتفق معها في علة الربا، كما تتذكرون لما تحدثنا في الربا وفي أصناف الأصناف التي يجري فيها الربا، قلنا لا بد من التقابض في مجلس العقد إذا كان بجنسه أو بغير جنسه مما يتفق معه في العلة، يعني مثلا ذهب بذهب لا بد من التقابض والتساوي، فضة بفضة، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، جنيهات بجنيهات، لا بد من إيش؟ التساوي والتقابض في مجلس العقد. هل هناك مجال لدخول خيار الشرط ليه الخيار ثلاثة أيام؟ لا، لأن لا بد من التقابض في مجلس العقد، وإذا تفرقنا أنت إما أنه قبض فلازم العقد، أو أنه لم يقبض فيبطل العقد فيما لم يقبض. أما خيار المجلس فيثبت، خيار المجلس ثابت في ذلك. قال ما يدخل خيار المجلس بلا اشتراط، ولا يدخل خيار الشرط إلا بالاشتراط ووسائل عقود المعاوضات المالية مثل البيع وما هو بمعنى البيع. خيار المجلس بطبيعته حاصل، سواء قلنا يعني ما يشترط عندما أريد أن أبيعك وشوف سنتبايع هذا الكتاب ولنا خيار المجلس، هل يلزم هذا؟ أو إن خيار المجلس ثابت بالنص، خيار المجلس ثابت بالنص أصلا، الشرع أثبته، الشرع أثبت خيار المجلس دون اشتراط من العاقدين، ولهذا إذا تبايعنا في مجلسنا سلعة من السلع فخيار المجلس يعني حاصل حاصل، سواء اشترطناه أو لم نشترطه، لأن الشرع هو الذي وضعه بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
ولا يكون الاشتراط هو وجهه يعني يا شيخ.
لا ما له. طيب تقسيم الخيارات نفسها الآن، تقسيماتنا هنا السابقة ليش للعقود ودخول الخيار فيها أو عدم دخول، الآن التقسيم للخيار نفسه، يقول يقسم الخيار بحسب طبيعته إلى تقسيمات متعددة. فيقسم من حيث سبب ثبوته أو وجوده في العقد إلى قسمين، حكمي وإرادي. حكمي وإرادي، ما هو الحكمي؟ قالوا الحكم ما ثبت بحكم الشرع عند وجود سببه، مثل خيار المجلس، كما قلت قبل قليل خيار المجلس أثبته الشرع بنص الحديث، بنص الحديث. هل يشترط أن يكون هناك اشتراط من العاقدين؟ لا، هذا حكمي ثبت بحكم الشرع عند وجود سببه كخيار المجلس وخيار العيب أيضا كما سيأتي إن شاء الله. أما الإرادي فهو ما ينشأ من إرادة العاقدين أو أحدهما، مثل خيار الشرط. خيار الشرط إذا اشترطه أحد العاقدين فله ذلك، وإذا لم يشترطه أحد فليس هناك خيار شرط. يعني تبايعنا سيارة أو بيتا أو أرضا أو ما أشبه ذلك، ونحن في مجلس من المجالس أو في الأرض نفسها أو في البر، لأن كما سيأتي خيار المجلس لا يقصد بأنه لا بد يكون هناك مجلس والناس جلوس على كراسي أو على أريكة، لا يلزم هذا، وإنما المقصود مكان التبايع، وإنما المقصود مكان التبايع، سواء كان في مجلس أو كان في برية أو كان في سيارة أو حتى في طائرة أو في سفينة أو يمشيان أو ما أشبه ذلك. المهم مكان التبايع، الوضع أو الحال التي حصل فيها التبايع، هذا يثبت فيها الخيار حتى يحصل التفرق. وتفرق كل حال بحسبها، تفرق كل حال بحسبها كما سيأتي، هذا ما لم يأتي الكلام فيه لله. طيب، إذا نقول حكمي وإرادي. الحكم ما ثبت بحكم الشرع عند وجود سببه، مثل خيار المجلس وخيار العيب. والإرادي ما ينشأ من أحد العاقدين أو من العاقدين معا، مثل خيار الشرط. يقسم الخيار أيضا من حيث الغرض منه، من حيث الغرض من أو القصد من الخيار، يقسم من هذا من هذا الوجه إلى قسمين أيضا. خيار التروي وخيار النقيصة. خيار إيش؟ خيار التروي وخيار النقيصة. ما هو خيار التروي؟ قالوا خيار التروي ما لا يتوقف على فوات وصف، ما لا يتوقف على وفاة وصف، على وفاة فوات وصف في المبيع. بينما خيار النقيصة ما يثبت لفوات وصف، يعني لفوات أمر مطلوب في المبيع. يعني مثال، بالمثال يتضح المقال. عندنا الآن خيار المجلس، خيار المجلس هذا نسمي خيار تروي ولا خيار نقيصة؟ خيار تروي، خيار تروي. خيار العيب، خيار العيب، خيار تروي ولا نقيصة؟ نقيصة. طيب، لما نبيع كتاب والأخ عبد الرحمن رأى الكتاب وأنا أعرف الكتاب، في نقيصة؟ في عيب؟ ما في عيب. ومع هذا نقول يثبت خيار المجلس للنظر، التروي، التفكير، هل هذا البيع يناسب ولا ما يناسب؟ يعني مثل ما يقول أستشير نفسي وأفكر وأتروى في الأمر، هذا معنى خيار التروي. يعني فسحة، فرصة أمام العاقد أن يفكر في هذه، في هذا العقد، في هذه البيعة، هل هي مناسبة ولا غير مناسبة. وهذه الحكمة من الخيار، أن يكون أمام العاقد فرصة لئلا يكون قد استعجل في العقد. واضح هذا ولا لا؟ إنما شخص آخر اشترى سلعة، اشترى سيارة، وافرض أنهم في مجلس العقد وتروى في مجلس العقد، ورأى بعد النظر والتروي والتفكير العميق أيضا أن هذه البيعة سليمة ولا فيها غبار ومناسبة له تماما، فقال أمضينا البيع وتفرق على هذا، لزم البيع ولا لا؟ بالنسبة للبيع وبالنسبة للمشتري. ولكن لما وصل البيت وجرب السيارة وجد فيها عيب ما أخبره به البائع، عيب. هنا هذا العيب الموجود في السيارة يجيز له إيش؟ فسخ رد المبيع. هذا يسمى إيش؟ خيار العيب. هذا خيار نقيصة، هذا خيار نقيصة، يعني ثبت لفوات أمر مطلوب في السيارة، ويطلب في السيارة أن تكون سليمة، فتبين أنها معيبة. وهكذا قس، يعني الكلام سيأتي له زيادة تفصيل عند الحديث عن خيار العيب. إذن نقول يقسم الخيار من حيث الغرض منه، من حيث الفائدة منه، من حيث القصد منه، إلى قسمين: خيار التروي وهو مثل خيار المجلس، وخيار النقيصة مثل خيار العيب وخيار الرؤية إلى آخر.
نعم شيخ.
طيب، الخيارات أنواع، خيارات منها كما تكرر الآن على اللسان خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب، وسيأتينا أنواع أخرى. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عد أنواع الخيار. بعضهم يجعل الخيارات فقط نوعين، خيار التروي وخيار النقيصة كما سبق. خيار التروي وخيار النقيصة، وبعضهم يجعلها ثمانية أنواع، ويذكر منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الرؤية وخيار تخبيل الثمن وخيار إلى آخره، ثمانية أنواع. والحنابلة درجوا على هذا، وسيأتينا ربما من خلال كلام المؤلف أنواع هذه الخيارات. بعض الفقهاء عددوها وأكثروا أكثر، فينوعونها باعتبارات متعددة. مثلا يقول خيارات التروي يدخل فيها خيار المجلس وخيار الشرط، وخيارات النقيصة يدخل فيها خيار العيب وخيار الاستحقاق وخيار الهلاك الجزئي، وخيارات الجهالة يدخل فيها خيار الرؤية وخيار كشف الحال وخيار التعيين، وخيارات التغرير يدخل فيها خيار التدليس وخيار النجش وخيار تلقي الركبان، وخيارات الغبن يدخل فيها خيار المسترسل وخيار القاصر، وخيارات الأمانة مثل يعني بيوع الأمانة مثل المرابحة والتولية والشركة والوضيعة، وخيارات الخلف يسمونها ويدخل فيها خيار فوات الوصف وفوات الشرط واختلاف المقدار، وخيارات اختلاف التنفيذ إلى آخره، امتناع التسليم، يعني أنواع. وممن يوسع في أنواع الخيارات الحنفية رحمهم الله. طيب
نعم شيخ، بعد إذنكم شيخ عبد الله نستأذنكم بالتوقف مع فاصل
صلنا قصير.
إيه نعم
فأنا بتسليم عليك،
يمكن استطاعتكم في الشرح شيخ إن شاء الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
بارك الله.
نتوقف أيها الأحبة الكرام مع فاصل قصير، ثم نعاود بعده بإذن الله تعالى التواصل مع الشيخ عبد الله في هذا الشرح المتميز، كما أيضا يسعدنا تلقي أسئلتكم لعرضها على صاحب الفضيلة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في درس عمدة الفقه في كتاب البيوع. نرحب بالشيخ عبد الله مرة أخرى، حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله يا أخي.
شيخنا الكريم
نواصل.
نعم تفضل.
نواصل. ودنا نسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأننا يعني سنبدأ الآن بخيار المجلس، يعني سنبدأ في الخيارات التي أشرنا إليها قبل قليل، سنبدأ فيها واحدا بعد الآخر، ونبدأ بخيار المجلس كما مشى على ذلك المؤلف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعه.
طيب في هذا المؤلف يعني ما شاء الله أعطي رحمه الله رحمة واسعة، أعطي يعني مقدرة على الإيجاز وإعطاء المعلومة الدقيقة يعني بأسلوب واضح ومختصر موجز، يعني كل كلامنا الطويل هذا أغنى عن كلام المؤلف في سطرين، بل إن في هذين السطرين الكلام عن خيار المجلس وخيار الشرط، والكلام عندنا في خيار المجلس وكذا في خيار الشرط يطول، ولكن المؤلف كما ذكرت لكم، وهذه ميزة المتون الفقهية، ولا سي يعني كثير من المتون فيها ضغط للمادة العلمية، ولا سيما إذا جاءت بأسلوب واضح مثل العمدة. العمدة تتميز بالإيجاز وبالوضوح، ولهذا الحقيقة حفظ مثل هذا المتن يعني مفيد جدا ومهم. أول ما تحدث المؤلف عن خيار المجلس، والمؤلف جمع بين يعني مثل ما يقولون صادع عصفورين في حجر واحد، أتى بالدليل وبين حكم خيار المجلس والحكم فيه. قال البيعان بالخيار هذا نص الحديث، ما لم يتفرقا هذا نص الحديث، بأبدانهما هذه إضافة منه لتفسير المقصود بالتفرق، لبيان المقصود بالتفرق الوارد في الحديث. ثم قال فإن تفرقا فقد وجب البيع، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع يعني لم يفسخ فقد وجب البيع، لازم. هذا هو مجلس، هذا هو خيار إيش المجلس، هذا هو حديث المؤلف عن خيار المجلس كله، وهو شاف كافر. يقول إن المتعاقدين يثبت لهما خيار المجلس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا قبل أن يفسخ أحدهما أو قبل أن يترك أحدهما هذا العقد فإنه يلزم بمجرد التفرق، والتفرق بماذا يكون؟ قال بالأبدان، قال بالأبدان. أما قوله إلا أن يشترطا هذا دخل في خيار الشرط، دخل فيه في النوع الثاني من أنواع الخيار وهو خيار الشرط، وسنؤجل الحديث فيه. إذن المجلس كما قلت قبل قليل موضع الجلوس، هذا في الأصل، وإضافة الخيار إلى المجلس من باب إضافة الشيء إلى مكانه، خيار المجلس، والمراد بالمجلس هنا مكان التبايع، المراد بالمجلس مكان التبايع بغض النظر عن كونه محل جلوس أو ليس محل جلوس، فيسمى خيار المجلس حتى ولو كان العقد في غير مجلس، سواء كان في طريق أو في مركوب أو في البرية أو في أي مكان، المكان الذي يقع فيه العقد يسمى عقد أو مجلس العقد، يسمى مجلس العقد، والمقصود مكان التبايع، والمقصود مكان التبايع. طيب، يدل على ثبوت خيار المجلس في البيع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي رواية إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فهذا الحديث الصحيح يدل على إثبات خيار المجلس في البيع، وأنه لا يلزم البيع إلا بالتفرق بالأبدان، إلا بالتفرق بالأبدان. ولماذا قال المؤلف بأبدانهما؟ ولماذا أعدت كلام بالأبدان أكثر من مرة؟ لأن في بعض أهل العلم يقول لا خيار مجلس، يعني ينفي أو ينكر خيار المجلس، ينكر خيار المجلس. قيل لهم طيب ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ قالوا المقصود التفرق بالأقوال، مقصود إيش؟ التفرق بالأقوال. ما معنى التفرق بالأقوال؟ يعني إذا قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت وانتهيا من الكلام حصل التفرق. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ وجيه ولا غير وجيه؟ ها؟ غير وجيه، مع أن قال به أئمة، قال به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، يعني ومن هما؟ من هما؟ وهذا يدل على أن العالم مهما أوتي من عقل وذكاء وغزارة علم وقوة علم إلا أنه يبقى بشر، يبقى بشر ضعيف، يحصل من الزلة ويحصل من الخطأ. وإلا هذا الحديث صريح واضح الدلالة على أن المقصود التفرق بالأبدان، وتفسيره على أن التفرق بالأقوال يعني ليس له وجه، لأنه تفرق بالأقوال ليس له وجه، لأن دلالة الحديث والظاهر من الحديث ولسان الحديث يدل على أن المقصود التفرق بالأقوال، حتى جاء في الحديث أو يخير أحدهما الآخر، فإذا خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع. يعني لو قال أحدهما سنبيع ولكن لا خيار بيننا، لو قلت مثلا لعبد الرحمن قبل قليل بعتك هذا الكتاب، سأبيعك هذا الكتاب، ولكن شوف ترى خيار مجلس سنسقطه من الآن، سنسقطه من الآن، يعني لا خيار بيننا. وقال قبلت انتهى الأمر، لازم ولا يحتاج أن نقول ننتظر حتى نتفرق، يلزم هنا لأننا يعني نفينا الخيار أو أسقطنا الخيار.
اتفق.
هذا يدل على أن المقصود التفرق بالأبدان، لأن لو كان التفرق بالأقوال ما يحتاج الأمر إلى أن يقول أو يخير أحدهما الآخر، هذه واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس، وهي في حديث واحد بل في نص الحديث، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني لا يلزم إلا إذا تفرقا بأبدانهما، إلا إذا نفيا الخيار فحينئذ يلزم. هذا يفيد على أنه على أن المراد بالتفرق والتفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. طيب إذا نقول هذا هو حديث ابن عمر الذي يدل على ثبوت خيار المجلس، ودلالته على ثبوت خيار المجلس واضحة وصريحة، والحديث ما فيه إشكال في الصحيحين. طيب العقود التي يثبت فيها خيار المجلس يثبت في البيع، وهذا هو نص الحديث. تفضل يا عطل خذ ال
بيع سيارات
أو بيع منازل. لو سمحت شغل المايك لو تكلمت. تفضل
يقول يعرض بعض المنازل أو السيارات، هل هذا يدخل تحت خيار المجلس؟
أنا قلت من خلال سؤال الأخ قبل قليل إن كل شيء بحسبه، فإذا كان البيع في مجلس والمتعاقدان أمام بعض يعني جالسان في مجلس واحد، فهذا المجلس واضح ومجلس يعني حسي حقيقي. أحيانا يكون المجلس مكان التبايع أو حال التبايع، سواء كان حتى وهم يمشون في الطريق أو عن طريق التلفون أو عن طريق الفاكس أو عن طريق التليكس أو عن طريق أيضا الإنترنت، كلها يتم بهذه الوسائل إذا أمن التزوير أو إذا أمن يعني التغرير أو يعني التلاعب. لأحيانا أحد يقلد مثلا شخص ويقول بعتك بيتي ومو بنفس الشخص، ولا لا يريد هذا ولا ما يريد. أفرض واحد يريد أن يلعب على زميله وعنده موهبة تقليد الأصوات، فزهم فاتصل بالزميل الثاني وقال أنا أريد أبيع سيارتي، وقال بعتك السيارة، قال الثاني قبل، هذا العقد يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأن العاقد مو هو المالك، وحنا اشترطنا أن يكون العقد صادرا من المالك أو من ينوب منابه، وهذا ليس نائبا منابه، هذا ليس نائبا منابه، وهذا فيه تغرير وفي تزوير، فلا بد من خلال أنا كنت أريد أن أتحدث عن إجراء العقود بالوسائل الحديثة يعني فيما بعد، ولكن أنت جريتنا إلى هذا. أقول إجراء العقود بالوسائل الحديثة ممكن وسائغ، ولكن مع إيش؟ التوثق، بحيث يؤمن التزوير ويؤمن هذا. إذا من خلال المكالمة، إذا انتهت المكالمة انتهى خيار المجلس. من خلال الانترنت إذا عرض واتصل به المشتري وأيضا تم البيع بينهما عن طريق هذا، فتفرق يعني خرج من إذا كان عن طريق محادثة مباشرة فهي مثل التليفون، وإذا كان عن طريق كتابة فأيضا إذا تم العقدان أو الكتابتان فقد حصل التفرق. طيب نقول العقود التي يثبت فيها خيار المجلس البيع ويستثنى من البيع الكتابة لأنها وسيلة للعتق، أيضا استثنى بعض الفقهاء تولي طرفي العقد، يقولون لا يثبت فيه خيار. كيف يعني؟ أنا أريد واحد منكم الآن، ما معنى تولي طرفي العقد؟ ما معنى تولي طرفي العقد؟
تولي.
واحد بائع ومشتري في نفس الوقت، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن واحد يكون بائع ومشتري في نفس الوقت؟ نعم نعم. أنا وكلت الأخ إنه يبيع كتابي، كتاب هذا ما شاء الله كل شراه وباع اليوم، ماشي الحال؟ أنا وكلت الأخ عبد الرحمن إنه يبيع الكتاب، وأنت وكلت الأخ عبد الرحمن إنه يشتري لك كتاب بالمواصفات اللي تنطبق على كتابي، فقال اشتريت هذا الكتاب منك اشتريت هذا الكتاب منك لفلان، أو يقول أنا وكلته الكتاب معه مو معي الآن، الكتاب ليس معي أنا لست طرف الآن، أنا وكلته وذهبت وأنت وكلته في الشراء وذهبت، ولما ناظر في الكتاب قال هذا الكتاب يصلح لفلان والوكالة منطبقة، بعت هذا الكتاب لفلان، بعت هذا الكتاب فهو توكل عني وعنك، توكل عني في البيع وتوكل عنك في الشراء، يقول بعت هذا الكتاب عني عن 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 فلان واشتريته لفلان، بعته عن فلان واشتريته لفلان، فهذا يسمى طرفي العقد. يقولون هنا لا يكون هناك خيار، لا يثبت خيار المجلس. لماذا؟ قالوا لأن كيف يتفرق، كيف يحصل التفرق؟ ممكن؟
لا غير ممكن،
ما يمكن. ولهذا قالوا لا يثبت خيار المجلس فيما إذا تولى الشخص الواحد طرفي العقد، لأنه لا يمكن التفرق، لا يمكن التفرق الأبدان. بعض أهل العلم قالوا لا يثبت حتى في تولي طرفي العقد، ويكون مجلسه الذي هو فيه هو مجلس العقد، يعني له الحق ما دام في هذا المجلس أن يتنازل أو أن ينهي أو أن يترك هذه البيعة، فإذا قام من مجلسه الذي هو فيه يعتبر لزم العقد، ولكل يعني وجهة.
نعم.
أيضا من العقود التي يثبت فيها خيار المجلس ما كان بمعنى البيع، هو ليس بيع ولكنه بمعنى البيع، مثل الصلح الذي يكون بمعنى البيع. وما هو الصلح الذي يكون بمعنى البيع؟ قالوا لو أن شخص أقر لشخص بدين، مثلا أقر له بدين كان منكرا ثم أقر ثم صالحه علي عن هذا الدين بعوض بمبلغ معين، صالحه بمبلغ معين، فهذا صلح بمعنى البيع لأنه مقابل عوض، مقابل عوض، فهو بمعنى البيع، هذا يثبت في خيار المجلس. أيضا من العقود الإجارة، لأنها بيع منافع فهي بمعنى البيع، والصرف، والصرف نوع من البيع كما قلنا يثبت فيه خيار المجلس، السلم أيضا يثبت فيه خيار المجلس، ولا يثبت خيار المجلس فيما عدا ذلك من العقود، يعني يثبت في البيوع وما هو بمعنى البيوع وكذلك في الإجارة، والبيوع يدخل فيها السلم ويدخل فيها الصرف، والذي بمعنى البيوع مثل الصلح على عوض ومثل الهبة أيضا على عوض. طيب متى ينتهي الخيار، خيار المجلس؟ ينتهي خيار المجلس بالتفرق بالأبدان، بالتفرق بالأبدان، والتفرق يختلف باختلاف مكان التبايع. والفقهاء رحمهم الله يعني ذكروا تفصيلات، يعني قالوا إذا كان في بيت واحد أو في غرفة واحدة فبأن يخرج أحدهما أو يخرجان من المجلس، وإذا كان يمشيان معا فبأن يبتعد أحدهما عن الآخر خطوات، وهكذا، يعني يقول يحصل فيه نوع من التباعد بين الأبدان ليلزم العقد. جاء في بعض الأحاديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقصد وجود التفرق أو إيجاد التفرق من أجل أن يلزم الآخر وألا يدع له فرصة للتفكير. يعني أفرض أني لما بعت الكتاب على أخي عبد الرحمن طلعت على طول، المجلس عندنا سيستمر ساعة أو ساعة ونص، ولكن استعجلت من أجل إيش؟ أن ألزمه بالبيع، لأنني أرى أنا أني أن البيع يعني مصلحته لي، وأما بالنسبة له فربما لا يكون في مصلحة كبيرة، فاستعجلت من أجل أن ألزمه. قالوا هذا لا يجوز ولا ينبغي له، ولا جاء في الحديث أن كذا خشية أن يستقيل، يعني خشية أن يطلب منه ترك أو فسخ البيع.
نعم الشيخ.
إذا أسقط المتعاقدان الخيار أو نفياه أو أسقطه أحدهما فإنه على ما يتفقان عليه، كما قلت قبل قليل، لو أننا اتفقنا في البداية على أنه لا خيار بيننا، أو بعد ما تعاقدنا بعتك وقال قبلت، وبعد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة أو خمس قلنا لن ننتظر إلى نهاية المجلس، الآن نريد أن نسقط الخيار ونلزم ونتم البيع، أيضا لنا ذلك، لنا ذلك. واحد منهم قال أنا سأسقط خياري وأن تبقى على خيارك لنهاية المجلس كذلك، يعني الأمر فيه سعى فيما يتعلق بهذا الموضوع. هذه أهم مسائل خيار المجلس، والحكم فيها أو الأمر بالنسبة لخيار المجلس واضح، والحديث فيه صريح، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث في الصحيحين، ودلالته أيضا على خيار المجلس واضحة. وكما قلت لكم العجب من أئمة مثل الإمام مالك رحمه الله، وأيضا ينسب إلى أبي حنيفة، أنهما يقولان بعدم ثبوت خيار المجلس، مع هذا الحديث واضح الدلالة على هذا الموضوع. الله أعلم.
الله ينساك، بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونفع الله بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يبارك فيما ذكرتم، وأن يجعله في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم، لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، لكن نستعرض بعض الأسئلة التي وردت إلينا وأيضا مع الإخوة الكرام. أحد الإخوة بعث بسؤال الشيخ، يقول أن رجلا أوقف بيتا على أوجه الخير، ولكن بعد وفاته أوصى به، ثم لما توفي أوقف البيت، وأبنائه في حاجة إلى المال، هم محتاجون حاليا، فهل يصح لهم بيع الوقف مثلا أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال؟
لا، ليس لهم أن يبيعوا الوقف.
نعم.
وأما بالنسبة للاستفادة فهذا راجع إلى صيغة الوقف. نعم. راجع إلى صيغة الوقف، يعني الواقف أوقف هذا البيت على من؟ قد يكون أوقف على أولاده، وحينئذ فلهم حق الانتفاع فيه. قد يكون أوقفه وجعل يعني يؤجر وجعل الريع أو الغلة لأولاده، أو قد يكون الوقف على المحتاج من أولاده، أو على من لم تتزوج من بناته، أو على طلاب العلم من أولاده، وهكذا، فهذا يستفيد منه بهذه الصورة. أما إذا كان قد أوقف على جهة بر، جهة مثلا على المساكين أو على المسجد أو على طلاب العلم أو على في سبيل الله مثلا أو إلى آخره، فليس لهم أن يستفيدوا منه ولا من أجرته، إلا إذا كانوا داخلين في الصفة التي اشترطها. يعني مثلا قال على طلاب العلم، وكلهم طلاب علم، فحينئذ يدخلون ضمن طلاب العلم. على الفقراء، وكلهم فقراء، يدخلون ضمن الفقراء، وهكذا. إنما بيع الوقف لا يجوز، ولو فرضنا أن قلنا يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو قلت منافعه، فحينئذ يباع ويوضع في وقف آخر، ما يباع ويأخذ الورثة القيمة. لا، ليس لهم حق الوقف، ليس للورثة حق فيه إلا الانتفاع إذا جعل لهم ذلك.
لو أوصاهم لو أوقفه لورثته بأن ينتفعوا به، هل لهم حق أيضا في
هذا الكلام؟ أنا أقول
ليس لهم،
إذا أوقف البيت على أولاد يسكنوا فيه فلهم حق السكنة
فقط،
إذا أوقف غلته على أولاد فلهم ذلك. على كلام للفقهاء يعني في قضية هل له أن يخصص بعض الورثة دون بعض أو ليس له ذلك، إذا كان التخصيص لسبب يقتضي هذا التخصيص، مثل ما مثلت قبل قليل من لم تتزوج من بناته أو للأرملة أو لطلاب العلم أو للمرضى أو للمحتاجين أو ما أشبه ذلك، فهذا يعني سائغ وجائز.
نعم شيخ، نأخذ أحد الأخوة هنا في الاستوديو، تفضل يا أخي.
تفضل يا أخي.
إذا تفرق بإبدال من المجلس لغرض الصلاة أو مساعدة من يحتاج المساعدة ثم عاد إلى المجلس.
ما سمعت.
إذا تفرق بأبدانهما من المجلس لغرض الصلاة
أيه؟
أو مساعدة من يحتاج المساعدة ثم أدى إلى المجلس،
يلزم حصل التفرق خلاص، صدق عليهما أنهما تفرقا. نعم.
الشيخ الأخ عمر من السعودية يقول في حال بيع الثمار إذا بيع الجيد مع المعرض لآفة أو الفاسد هل يعتبر من الغش؟ ولكن الغالب عليه من النوع الجيد.
هذا يختلف على حسب الوضع، على حسب الحال، حال العاقد وعرض لهذه السلعة، هل عرضها على حقيقتها وقال هذه التمور مثلا، هذه التمور بهذه الصفة وفيها هذا النوع ليس جيد أو ليس رديء أو متعرض لمرض أو متعرض لشيء يعني جعله ليس بالنوع الجيد، والمشتري رأى ورضي وعرف، ما في شيء، إنما أدخل الرديء في الجيد من باب الغش ومن باب التدليس وكتم هذا الأمر أمام المشتري، فلا شك أن هذا من الغش المحرم ومن التدليس الذي لا يجوز.
نعم شيخ، الأخ مصعب من المغرب يقول ذكرتم الشيخ أن بعض العلماء كره أو قال أنه لا يجوز أن يتعجل في الخروج ليتم البيع، يقول كيف يمكن الجمع بين هذا القول وبين ما ثبت من فعل ابن عمر راوي الحديث؟
هم أشاروا إلى هذا، أشاروا إلى فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع، ولكن قالوا العبرة بالحديث، العبرة بالحديث، قالوا ولا يحل له أن يستعجله أو كذا خشية أن يستقيله، فالحديث صريح في هذا.
نعم شيخ. الأخ هنا تفضل.
صلى الله عليكم شيخ، هل إذا تبايع اثنان ثم حال بينهم شجر أو جدار هل يعتبر هذا التفرق؟
لا، قالوا هذا لا يعد التفرق.
طيب غفر الله لك يا شيخ، الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا يمشون حال بينهم شجر أو حجر شجر أو جدار ثم التقوا سلم بعضهم على بعض والسلام كما تعلم يا شيخ أنه يستحسن حال التفرق وهم أعلم بالشرع، واعتبروا هذا تفرق.
لا لا يلزم، لا يلزم من قضية السلام أن يجعل هذا موجبا للتفرق الذي ينهي خيار المجلس فيما يظهر لي، لأن مجرد شجرة أو حجر يعني ليس كبيرا، ما أتوقع وأحدهما ينظر إلى الآخر ويسمع كلامه وربما يسمع همسه أن هذا موجبا لإنهاء خيار المجلس ويقال أنه تفرق بالأبدان.
نعم يعني شيخ،
لا يظهر لي ذلك والله أعلم.
الأخت شمو بعد ذلك الشيخ رخت شموخ من مصر تقول هل معنى لزوم العقد أنه لا يجوز فسخه مطلقا بعد انقضاء مدة الخيار أم يجوز الفسخ إن تراضى العاقدان؟
لا، هو الكلام على أن لا يجوز لأحدهما أن يفسخ بدون إذن الآخر، أما إذا اتفقا فهذه الإقالة مندوب إليها، يعني لو أنا بعد ما لزم العقد وبعد يوم يومين ثلاثة أنا ندمت ورأيت أن البيعة غير مناسبة لي وجيت للأخ وقلت والله أنا اشتريت منك السيارة وأنا الحقيقة يعني أطلب منك أن تعفيني، فهنا يستحب للطرف الآخر أن يقيله، ولهذا جاء من أقال مسلما أقال الله عثرته، قالوا في هذا في هذا. فالمقصود أن إذا اتفق العاقدان على إنهاء العقد أو على الإقالة فلهما ذلك، لهما ذلك، ولكن المقصود في اللزوم أنه لا يجوز لأحد من يفسخ العقد بدون إذن أو رضا العقد.
نعم الشيخ عبد الله بارك الله فيكم. الحقيقة الوقت دركنا وبقي كثير من الأسئلة، فنعتذر لجميع الأخوة الذين تواصلوا معنا، ونعدهم إن شاء الله تعالى سنعرض أسئلتهم على صاحب الفضيلة في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة، نطلب من الشيخ عبد الله كما هو المعتاد أن يتفضل بطرح سؤالين تكون بإذن الله تعالى بداية الحلقة القادمة بالإجابة على ما سيطرح الشيخ عبد الله من هذه الأسئلة المتعلقة
بالدرس. السؤال الأول يقول: لماذا لا يثبت الخيار في العقود الجائزة؟ لماذا لا يثبت الخيار في العقود الجائزة؟ السؤال الثاني: ما المقصود بمجلس العقد؟ ما المقصود بمجلس العقد؟
نعم.
السؤال الثالث: هل يثبت خيار المجلس في عقد الوكالة ولا لا مع التعليم؟ هل يثبت خيار المجلس في عقد الوكالة مع التعليم؟ يكفن ولا نزيد؟
نعم لا بارك يا شيخ لعله، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، ونسأل الله لا يحرمك الأجر والمثوبة. إذن أحبتي المشاهدين، هذه الأسئلة نبتدي بها الحلقة القادمة من برنامجكم الأكاديمي العلمي وفي درس عمدة الفقه بالتحديد. في ختام هذه الحلقة أيها الأحبة، لا يسعني إلا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نشكر للشيخ تواصله معنا وشرحه لهذا الكتاب، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، فبارك الله فيكم شيخ عبد الله.
بارك الله فيكم، وشكر الله لكم وللإخوة وللمشاهدين.
اللهم آمين. الشكر أيضا موصول لأحبة الكرام الذين تواصلوا معنا هنا في الاستديو، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يبارك فيهم. أيضا لكم أنتم أيها الأحبة في كل مكان خير شكر على تواصلكم معنا عبر الموقع وعبر طرح أسئلتكم وإجاباتكم، نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم أحبتنا الكرام في حلقات متجددة من هذا البرنامج، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.